صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب الاستطابة. عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وعن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أو نهانا أن يستنجي إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. وعن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال ابن عمر: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبرا القبلة. هذا الحديث أيها الإخوة في كتاب، أو هذه الأحاديث في باب الاستطابة. وقلنا الاستطابة بمعنى الاستنجاء، أو يقال انتقاص الماء، الاستنجاء، الاستطابة، الانتقاص الماء، كله بمعنى واحد، وهو أنه عندما يذهب للخلاء يستنجي أو يتنظف ويطيب نفسه ويطهر نفسه ويزيل ما به من الأذى. فهذا أو هذه الاستطابة، هذا الاستنجاء، له آداب شرعية، له آداب شرعية. مر بنا بعض هذه الآداب في باب سابق، لكن هذا الباب، باب الاستطابة، مشتمل على النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وعن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر باليمين، وعن التخلي في الطريق والظل، يعني البول في طريق الناس أو في ظلهم، بول أو الغائط، وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، والنهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، الروث والعظم، الاستنجاء بهما، وعلى جواز الاستنجاء بالماء. هذه أيها الأخوة أحكام شرعية ذكرت في أحاديث. فسبحان الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وعلمه كيف يعلمنا أيضا كل شيء في حياته. انظر المشرك إلى الذي قال لسلمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: علمكم نبيكم كل شيء. نحن نفتخر أنه علمنا كل شيء، يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، وهو اسم لهيئة الحدث، لهيئة الفعل، الغائط. قال: علمكم كل شيء، يعني حتى كيف تستنجوا كل شيء علمكم، حتى لما يدخل أحدكم الخلاء علمكم ماذا تفعلون؟ قال: نعم. قال: نعم. فهذا الدين قد علمنا أيها الإخوة فيه من قتل الكافر إلى تقليم الأظافر. هذا الدين علمنا فيه من السياسة كيف نسوس الدول وكيف نرعى الغنم، كل قد علمنا فيه. كيف نسوس الدول؟ نتدخل في سياسة العالم كله، نعم علمنا بهذا الدين. وكيف تدخل الخلاء وأنت وحدك في الحمام، كيف تتعامل وكيف تتأدب بالآداب الشرعية، نعم علمنا. فالسعيد أيها الإخوة من دار مع النص، السعيد من دار مع النص وكان هواه موافقا للنص. ما أحسن الهوى إذا دار مع السنة. إذا كان الهوى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى الهوى يدور مع السنة، ما أحسن. وكما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر الدباء، يعني القرع يأكله. قال فمن ذلك اليوم أحببت الدباء، لأن النبي كان يحب الدباء القرع. يعني لماذا أحببته؟ شوف الهوى كيف مال الهوى. يقول أنا أحببت القرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع أثر الدباء، فأنا أحب الدباء من ذلك الحين، أنا أحب الدباء من ذلك الحين. فهنيئا أيها الإخوة لمن كانت أنفاسه مع السنة، لأن السنة في كل حياتك، في كل الحياة. إذا كيف تدخل الخلاء؟ علمتك السنة. طب كيف تتعامل مع الناس؟ ما علمتك السنة. كيف تمشي في الطريق؟ كيف تتكلم؟ ما علمتك السنة. كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ ما علمتك السنة. كيف تسوس العالم؟ ما علمتك السنة. ولذلك هذه كلمة سفيان الثوري الذهبية رحمه الله، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر فافعل. بدك تحك رأسك تروح تدور، كيف ورد والله إني أحك رأسي؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني لتكن حياتك كلها بحديث بدليل، كل حياتك بأكملها اجعلها بالأدلة الشرعية. فهنا يفتخر سلمان رضي الله عنه، والذي جاء من بلاد فارس، هذا سلمان الفارس جاء من بلاد فارس يفتخر بهذا. نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، قال نعم نعم علمنا كل شيء حتى القراءة. وجعل سلمان رضي الله عنه، جعل سلمان يحدد له ويذكر له بعض هذه الآداب، لأن الذي قال له هذا الكلام رجل من المشركين. قال أجل علمنا كل شيء حتى القراءة، قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا أن نستقبل القبلة. وفي حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا نهي عن استقبال القبلة، نهي عن استقبال القبلة إذا أراد أن يتبول أو يذهب للخلاء، هناك نهي، وهو يستنجي ويفعل هذا الفعل، هناك نهي أن يفعل هذا الفعل تجاه القبلة. قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. هل هذا المعنى مراد شرقوا أو غربوا؟ لنتخيل أن قوما القبلة بالنسبة لهم الكعبة إلى جهة المشرق، هل يجوز أن يشرقوا؟ قوم الكعبة بالنسبة لهم جهة المغرب، هل يجوز لهم أن يغربوا؟ لا. إذن ما المقصود شرقوا أو غربوا؟ المقصود بالنسبة لحال المخاطبين، من هم؟ أهل المدينة، أهل المدينة. بالنسبة للمدينة، بالنسبة للمدينة تكون القبلة غير الشرق أو الغرب. فقال أنتم لا تستقبلوا الكعبة لا ببول ولا غائط، وأنتم في المدينة شرقوا أو غربوا، لأن الكعبة لا بتكون جهة الشرق ولا جهة الغرب، شرقوا أو غربوا. فإذا بالنسبة للمخاطبين، لكن لو أن قوما آخرين الكعبة جهة الشرق نقولهم ولكن شرقوا أو غربوا؟ لا. الكعبة جهة الغرب نقول غربوا؟ لا. فلذلك ننتبه إلى هذا، أنه ليس المراد، نحن لسنا ظاهريين مع الحديث انتهى، نأخذ بالظاهر ولا ننظر إلى اللفظ المراد منه. المراد فلا تستقبل القبلة، هذا النهي، ويخاطب المخاطبين الذين هم في المدينة، فقال لا تستقبل القبلة يا أهل المدينة، لا تستقبلوا الكعبة، شرقوا أو غربوا، لأن الكعبة لا هي جهة المشرق بالنسبة لأهل المدينة، لا هي جهة المشرق ولا هي جهة المغرب. قال أبو أيوب فقدمنا الشام، يعني الصحابة تعلموا هذا الحكم، أبو أيوب، واسمه إيش؟ اسمه أبي أيوب خالد ابن زيد، اسمه أبي أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري. نحن من المهم أيها الإخوة الصحابة الذين عرفوا بكناهم أن نعرف أسماءهم، من المهم أن الصحابة الذين هم معروفون بكناهم، أبو أيوب مشهور بكنيته أبو أيوب الأنصاري، لكن ما اسمه؟ اسمه خالد بن زيد. أبو دجانة، أبو هريرة، هؤلاء الصحابة، أبو سعيد الخدري، مالك بن سنان، مشهور بكنيته. فالمهم أن نعرف اسمه. كذلك بعض الصحابة مشهور باسمه، عبد الله بن سلام اسمه مشهور، لكن كنيته أبو يوسف، كنيته أبو يوسف رضي الله عنه، عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فكنيته أبو يوسف. فأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد. فقدموا الشام لما حدثت الفتوحات، قدموا الشام، منهم من استقر في الشام. والشام أيها الإخوة، الشام سميت بهذا الاسم. لماذا سميت الشام بهذا الاسم؟ لماذا سميت الشام؟ بعض العلماء يقولون سميت الشام نسبة إلى سام ابن نوح. سام ابن نوح عليه السلام استقر فيها، ثم بعد ذلك أعجمت فقيل شام، يعني وضع عليها نقاط. أما في الأصل هي سام، بالنسبة إلى سام ابن نوح عليه السلام قالوا سكن فيها واستقر فيها. وقيل لكثرة الطرق فيها ولكثرة القرى وتفرعها فكأنها الشامات، شامات، فأطلق عليها شام، جمع شامة، أطلق عليها شام لكثرة القرى التي فيها. وحد الشام يقولون حد التاريخي للحديث، هو أحد الأحاديث وردت في الشام كثيرة، وبعض العلماء صنف أيها الأخوة في فضل الشام، وبعضهم أوصل الكتب التي صنفت في فضل الشام إلى 8 كتب بالأسانيد طبعا فضل الشام، من أشهرها كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله فضل بلاد الشام. فضل بلاد الشام يتكلم عن فضل بلاد الشام فقط، الأحاديث الواردة في بلاد الشام. عبد الله بن حوالة يقول يا رسول الله، لما ذكر أنه سيكون في أجناد في آخر الزمان، جن في اليمن، جن في الشام، جن في العراق، قال خر لي يا رسول الله، خر لي يا رسول الله، يعني اختر لي. قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يصطفي إليها خيرته من عباده، يصطفي إليها خيرته من عباده. عليك بالشام، عليك بالشام. فيقولون الحد للشام يقولون طولا من العريش إلى الفرات، من العريش إلى الفرات طولا، وعرضا من الجزيرة إلى الغور الساحل، وتبوك من الشام، تبوك من بلاد الشام. لذلك لما يقولون في غزوة تبوك قال وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام ذهب إلى تبوك، تبوك من بلاد الشام، الأردن، فلسطين، هذا كله من بلاد الشام كذلك، هذا من بلاد الشام، هذه بلاد الشام. فقالوا هذا هو الحد الشرعي الذي له، وفيها فضائل كثيرة، فالحمد لله على نعمة أننا نسكن في بلاد الشام، هذه نعمة من الله. ويقول بعض العلماء أن البعث الأول كان من الجزيرة، البعث الأول للأمة كان من الجزيرة، من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والبعث الثاني للأمة يكون من الشام، البعث الثاني للأمة طائفة المنصورة نصر الأمة الثاني يكون من الشام، من بلاد الشام، من هذه البلاد، هذا حد الحد الذي ذكر في الشام. فأبو أيوب رضي الله عنه يقول لما جئنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، نهينا أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها ببول ولا غائط، لا يجوز أن نستدبرها ببول أو غائط، لكن وجدنا بنيان، مراحيض، كانوا يذهبون للصحراء للخلاء فوجدوا البنيان، ماذا يفعلوا؟ وجدوا المراحيض مثل مراحيض اليوم في البيوت، ماذا يفعلوا؟ قال وقد بنيت قبل القبلة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله، ننحرف عنها ونستغفر الله. على هذا أيها الإخوة اختلف أهل العلم ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها في البول والغار. مذهب مالك والشافعي غير واحد من أهل العلم أنه يحرم، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء، ولا يحرم ذلك في البنيان، يحرم ذلك في الصحراء ولا يحرم في البنيان، يعني في الصحراء في خلاء يحرم أن يستقبل جهة القبلة أو أن يستدبرها، لكن إذا في بنيان، وقالوا هذا مذهب ابن عمر لأنه قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، فقالوا إذا كان في بنيان هذا مذهبهم، إذا كان في بنيان مثل اليوم قال لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها، ولكن إذا كان في صحراء فيحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها بولا أو غاب. هذا مذهب مالك والشافعي، وذهب غيره وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو مذهب سفيان الثوري وأبي الثور ومذهب أحمد في رواية عنه قال لا يجوز أن تستقبل القبلة لا في بنيان ولا في صحراء، لو كنت في الصحراء لا يجوز أن تستقبل القبلة ببول أو غائط، وكذلك في البنيان في البيوت لا يجوز. الدليل فعل أبي أيوب رضي الله عنه قال ثم ننحرف عنها ونستغفر الله، قال طب إيش نستغفر الله مدام انحرف عنها لماذا يستغفر الله؟ قال بعض أهل العلم يستغفر الله لمن صنع هذا، يعني لمن صنع هذه المراحل جهة القبلة، بقول يعني الله يغفر لوسام. وقال آخرون وهو الأوجه قال اللي بنى هذه المراحل أصلا الروم الكفار وجعلوها للقبلة، فكيف أبو أيوب يستغفر الكفار؟ فالمقصود ونستغفر الله نحن أي لأننا لم نؤدي حق الانحراف التام عن القبلة، لأنه ما انحرفنا انحرافا تاما يكون بعض التقصير في الانحراف التام عن القبلة، فقال فنستغفر الله، وهذا أوجه نستغفر الله. والقول والله أعلم الذي ذكر كذلك قولين آخرين في المسألة، ولكن والله أعلم القول الأقرب أنه لا يجوز أيها الإخوة استقبال القبلة في البنيان ولا في غيره، لا يجوز في البنيان ولا في غيره، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام. ذلك يا أخي إذا عندك مثلا في الخلاء أو نحو ذلك أو بدك تبني بيت رتب إنه الحمام ما يكون جهة القبلة تستقبل القبلة فيه، ما يكون الحمام يعني مكان قضاء الحاجة، لا إذا أردت أن تقضي الحاجة ما يكون جهة القبلة مستقبل القبلة، ولكن البعض أيها الإخوة والشيخ كذلك ابن عثيمين ترجيح ابن عثيمين قالوا يترخص في استدبارها ما لا يترخص في استقبالها، يعني استقبال القبلة يستقبلها ببول أو غائط قال هذا حرام، لكن استدبارها قال هذا لا حرج فيه، بدليل فرأيت رسول الله قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، مستدبر القبلة، فلو قضى حاجته وهو مستدبر القبلة قال هذا لا بأس، مع أن النهي قال لا تستقبل لا تستدبر، فيكون النهي للتنزيه مش للتحريم، وأن الفعل الأولى ألا يستدبرها أيضا، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام يدل أن استدبارها ليس محرما، لكن إيش المحرم؟ إنه نستقبل القبلة، هذا اختيار الشيخ وهذا قول وجيه كذلك أنه لا يجوز استدبار القبلة أن استقبال القبلة لا في بنيان ولا في غيره، استقبال القبلة ببول أو غائط يعني في بنيان يعني في البيوت لا يجوز، واللي بني المرحاض يفعل مثل ما فعل فيه أبو أيوب، اللي عنده مرحاض قد بني إلى جهة القبلة يفعل كما فعل أبو أيوب ينحرف عن جهة القبلة، المرحاض يكون موجه جهة القبلة لكن هو لما يقضي حاجته ينحرف عنه. وأما الاستدبار فالأولى والأفضل ألا يستدبر، وأما إن استدبر فأرجو ألا إثم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه خلاصة المسألة استقبال القبلة واستدبارها، أما المسائل الأخرى إن شاء الله نكملها في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يفرحك. الله يزيك فيها الله بارك. السلام.
استدفاء خدمة عمر ذكر.